إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أخيك وابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصين وقائد الغر المحجلين، لعن الله من قتل وأفجع قلوبنا بقتله وشدد عليه العذاب الأليم. ما الذي تخفيه يا ليل؟ ما الذي تخفيه يا ليل؟ ففي وجهك الكالح رعب مؤلم، وإذا الصرخة تعلو بغتة وإذا المحراب يعلو دم، أيها المجرم أيها المجرم، هل تعلم ما ارتكبت نفسك أو لا تعلم؟ هل درى سيفك في ضربته هدم الطود الذي لا يهدم؟ هل درى سيفك في ضربته هدم الطود الذي لا يهدم؟ والصلاة انهدمت أركانها بعدما طاح العماد الأعظم، والجهاد انغلقت أبوابه بعدما فل الحسام المخذم، والكتاب التبتت آياته بعدما جف البيان المحكم، والإمام المرتضى محرابه مائج في دمه ملتطم، وأمين الله في لاهوته نادبان يكثر منه الألم. هدمت والله ويا جبرائيل هدمت والله وعرى الحق غدا تنفصم نزلة الكوفة يا علي قشرى علينا نزلة الكوفة يا علي قشرى علينا متى يا ابويا الطيب وتردنا المدينة قشرى تراهي نزلتي الكوفة يا ابو حسين فلك عسى فال السلام يا ضي العين قالها الحسن يا اختي السلام امل الابو منك ما تنظرين السيف شق غره جبينه وعليا قالت يا عقلي نطلب من الله السلامة ويقوم ابو الحسنين ويتمم صيامه ونعيد بزينة يا ولا نعيد عيد بزينة ولا نعيد يتامة قالها يا ثكل العيد لا تترك بينا يا زينب يا اختي يا زينب كان عيد تعيد الشهر كان الخبر وصل يصير أبرك الأيام وإحنا بعد ليلة ويوم ونصبح حيث عند الفجر كهفين أرامل تفقدينا صاحت عسى بعيد البلاء يا قرة العين الموت لتفاول على عز المسلمين اسم الله على كهف الأرامل والمتى لا قالها الله يا حسن نفقد ولينا وفتح عيون المرتضى والدمع يجري وقالها يا زينب بالنجاح محفور قبري قالت عجل يا بعدك كيف صبري يا كيف ارجع بلياك المدينة
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا ونبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله. رحم الله من ذكر القائم فقام. تفضلوا إلى الأمام. قدموا قدامي يا أخوان جزاكم الله خير حتى لا نحتاج إلى قيام مرة أخرى. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
من خلال هذا الحديث المبارك يكون حديثنا هذه الليلة منصبا حول قيمة حب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآثاره من خلال نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان مستوى القيمة الدينية لحب أمير المؤمنين عليه السلام، والنقطة الثانية في بيان أن حب أمير المؤمنين عليه السلام هل هو مطلوب على نحو الموضوعية أم هو مطلوب على نحو الطريقية، والنقطة الثالثة في بيان آثار حب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان مستوى القيمة الدينية لحب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، جميع المسلمين يتفقون على محبوبية حب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهذه النقطة لا كلام فيها ولا نقاش فيها، فالجميع يتفق على محبوبية حب أمير المؤمنين. نحن نريد أن نتحدث عن مستوى القيمة الدينية لحب أمير المؤمنين. نحن مطلوب منا أن نحب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، مطلوب منا أن نحب الله سبحانه وتعالى، مطلوب منا أن نحب ديننا، مطلوب منا أن نحب وظائفنا أولادنا. حب علي ما هو مستواه بين مجموع هذه الأمور؟ ما هي القيمة الدينية لحب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ عندما نريد أن نتعرف على مستوى القيمة الدينية لحب أمير المؤمنين عليه السلام، الشارع المقدس عندما يريد أن ينبه على أهمية شيء معين، عندما يريد أن ينبه على مكانة شيء معين، الشارع المقدس عادة ما يستخدم أسلوبين.
أسلوب الأول أسلوب المنبه الكمي، والأسلوب الثاني أسلوب المنبه الكيفي. أسلوب المنبه الكمي يعني ماذا؟ يعني أن تصدر من الشارع خطابات كثيرة متعددة تتكلم عن شيء واحد، لا يكتفي الشارع بخطاب ولا بخطابين ولا بثلاثة ولا بعشرة ولا بعشرين، بل يصدر خطابات كثيرة جدا كلها تتكلم عن شيء واحد. كثرة التمصيص المعبر عنه بأسلوب المنبه الكمي هذا أسلوب يستخدمه الشارع إذا أراد أن ينبه على أهمية شيء. هنالك أسلوب آخر أيضا يستخدمه الشارع المقدس إذا أراد أن ينبه على أهمية شيء، وهو أسلوب المنبه الكيفي. يعني يصدر الشارع خطابا معينا شديد اللهجة غليظ اللهجة ويكتفي به من أجل بيان أهمية شيء معين. مثلا الآن ورد في حرمة الربا مثلا دينار واحد من الربا يعدل عند الله 70 زنية بذات محرم في بيت الله الحرام. هذا خطاب واحد، ولكن هذا الخطاب كشف عن أهمية حرمة الربا. فهنالك أسلوب، أسلوب المنبه الكمي بكثرة الخطابات، وهنالك أسلوب المنبه الكيفي من خلال بيان شأن ما يتحدث عنه الشارع، ومن خلال بيان خصوصياته يستطيع الشارع أن ينبه على أهمية الشيء. كلا الخطابين وكلا الأسلوبين استخدمهما الشارع المقدس عندما تحدث عن حب علي بن أبي طالب، من أجل بيان أهمية حب علي، ومن أجل بيان مستوى القيمة الدينية لحب علي بن أبي طالب. الشارع المقدس لم يكتفي بخطاب ولا بخطابين ولا بعشرة ولا بعشرين ولا بخمسين ولا بمئة، مئات الخطابات صدرت عن الشارع المقدس كلها تتحدث عن فضل حب علي بن أبي طالب وعن أهمية حب علي بن أبي طالب. كثرة التمصيص تلفت نظرنا إلى أهمية حب أمير المؤمنين وإلى مستوى القيمة الدينية لحب علي بن أبي طالب. وعندما تأتي إلى خطابات الشارع، خطابات الشارع كيف تصور حب علي؟ شلون أسلوب المنبه الكيفي استخدمه الشارع؟ أولا الشارع اعتبر حب علي بن أبي طالب عبادة، فورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال حب علي بن أبي طالب عبادة، ولم يكتفي الشارع بذلك، بل اعتبر حب علي فريضة. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال أتاني جبرائيل بورقة آس خضراء من أوراق الجنة وقد كتب الله عليها لقد فرضت محبة علي بن أبي طالب على عامة الخلق فبلغهم ذلك عني. فليس حب علي عبادة وكفى، بل هو فريضة كالصلاة والصيام لا بد أن يأتي به الإنسان يوم القيامة. وما اكتفى الشارع باعتبار حب علي عبادة وباعتباره فريضة، بل اعتبره أفضل الأعمال وأعظم الفرائض. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما في الرواية عن أحدهم يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الفجر، فلما انتهى من الصلاة التفت إلينا قال يا معاشر أصحابي لقد رأيت البارحة عمي الحمزة سيد الشهداء، ورأيت أخي جعفر بن أبي طالب فسألتهما بعد أن استشهدا ما وجدتما أفضل الأعمال عند الله؟ فقال وجدنا أفضل الأعمال الصلاة عليك وسقي الماء وحب علي بن أبي طالب. ولم يكتف الشارع بذلك ببيان أن حب علي هو أفضل الأعمال، حتى صرح بأن حب علي بن أبي طالب عن حب رسول الله، بأن حب علي بن أبي طالب على حد حب الله، حب علي كحب رسول الله كحب الله، من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغض عليا فقد أبغض الله. إذا مستوى القيمة الدينية لحب علي بن أبي طالب أعلى المستويات وأرفع المستويات، إذ هو على وزان حب الله سبحانه وتعالى. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثانية، وهي بيان أن حب أمير المؤمنين عليه السلام هل هو مطلوب على نحو الموضوعية أم هو مطلوب على نحو الطريقية؟ الآن عندما يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من أحب عليا فقد أحبني، ما هو مقصود النبي من حب علي؟ هل مقصود النبي الحالة النفسية الانجذابية نحو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ نفس هذه الحالة مطلوبة من الشارع بما هي هي؟ أم أن حب علي ليس بما هو مطلوب بل بما هو طريق للاتباع؟ حب علي بما هو ليس مطلوبا، وإنما المطلوب حب علي المستلزم للعمل، المستتبع للعمل، المستتبع للاتباع. يعني كأن النبي يقول من تبع عليا فقد اتبعني، النبي لا يريد الحالة النفسية الانجذابية وكفى، بل يريد ماذا؟ بل يريد اتباع عليا، وإنما عبر بكلمة الحب من باب الطريق إلى الاتباع. فالمطلوب هو اتباع عليا، وأما الحالة النفسية العاطفية الانجذابية نحو علي فليست مطلوبة للشارع. إذا قلنا بأن مقصود النبي صلى الله عليه وآله من أحبني مقصوده من الحب هذه الحالة النفسية الداخلية من التعلق بأمير المؤمنين، وإن لم تستتبع عملا، هذا يقال له بأنه مأخوذ على نحو الموضوعية. يعني نفس حب أمير المؤمنين له اعتبار عند الشارع وله قيمة عند الشارع. أما إذا قلنا لا، مقصود النبي صلى الله عليه وآله من أحب عليا مو هذه الحالة من الحب، مقصود النبي الاتباع، مقصود النبي الاتباع، من أحب عليا يعني من اتبع عليا، وإنما جاء بكلمة الحب كطريق للاتباع، كطريق للالتزام بأفعال علي وأقوال علي. هذا يقال له الحب مأخوذ على نحو الطريقية. بعض الذين كتبوا عن أمير المؤمنين وكتبوا عن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام قالوا حب علي بن أبي طالب مطلوب على نحو الطريقين، هذه الحالة الانجذابية بنفسها ليست مطلوبة وليس لها قيمة. قيمة الحب المستتبع للعمل. إذا محبتك لأمير المؤمنين استتبعت عملا، استتبعت التزاما بأقواله بأفعاله، حينها كان لحبك قيمة. وأما إذا كان حبك لعلي لم يستتبع عملا وإنما هو مجرد حالة نفسية جذابية فلا قيمة له. نحن نقول هذا خاطئ. حب علي بن أبي طالب مأخوذ على نحو الموضوعية ومطلوب على نحو الموضوعية وليس مطلوبا على نحو الطريقية. الله سبحانه وتعالى يطلب منك حب أمير المؤمنين والتعلق بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. استتبع حبك عملا أم لم يستتبع عملا؟ نفس الحب مطلوب لله سبحانه وتعالى. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن حب علي مطلوب على نحو الموضوعية؟ هنا نقيم قرينتين. القرينة الأولى يقول علماؤنا بأن الألفاظ المأخوذة في لسان الأدلة ظاهرة في الموضوعية، مأخوذة على نحو الموضوعية، ولا تحمل على الطريقية إلا بقرينة. الآن أضرب لك مثالا حتى يتضح لك هذا المعنى الذي يستفيده علماؤنا من ارتكازات العقلاء ومن سيرة العقلاء. الآن مثلا لو قال لك أبوك أو لو قلت أنت لولدك: الليلة أريد منك أن تستمع المصيبة في مجلس الغدير، هذه الليلة أريد منك الحضور في مجلس الغدير. جاء ولدك سألته: ذهبت إلى مجلس الغدير؟ يقول لك: لا أنا ما ذهبت، ولكن ذهبت إلى مجلس آخر، ذهبت إلى حسينية أخرى. يقول له أبوه: أنا ما قلت لك اذهب إلى الحسينية، ما قلت لك اذهب إلى مجلس الغدير. يقول: لا أنا فهمت أنك تريد مني أن أذهب إلى أي حسينية، أنت فقط قلت مجلس الغدير من باب الطريق إلى بقية الحسينيات، وأما نفس المجلس لا اعتبار له في حد ذاته، لا موضوع له في حد ذاته. يقولون: هذا على خلاف ظواهر الأدلة وعلى خلاف ما عليه سيرة العقلاء. عندما يأتي خطاب وذلك الخطاب يشتمل على لفظ معين فذلك اللفظ ظاهر في الموضوعية. نحن عندما نرجع إلى الروايات التي تحدثت عن حب علي بن أبي طالب، نقول الروايات تقول: حب علي عبادة، من أحب علي فقد أحبني، حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة، حب علي بن أبي طالب إيمان. انت تيجي تقول: والله مراد النبي من الحب ليس هو هذه الحالة النفسية الانجذابية، هذه غير مطلوبة، المطلوب هو الاتباع، الحب مأخوذ بما هو طريق. يقال لك بأن هذا على خلاف ظواهر كلام المتكلم، ولا يمكن حمل كلام المتكلم على خلاف ظاهره إلا بدليل، إلا بقرينة، ولا يوجد لدينا دليل وقرينة على صرف هذا الظهور عن ظاهره. إذن فحب علي مطلوب على نحو الموضوعية بما هو هو، حب علي مطلوب في نفسه وليس حب علي مطلوب بما هو اتباع لعلي صلوات الله وسلامه عليه. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية على أن حب علي المراد من حالة نفسية الانجذابية وليس الاتباع والسلوك العملي، قرينة المقابلة. التفت لي الآن عندما تقول الرواية من أحب عليا فقد أحبني. ثم تقول الرواية ومن أبغض عليا فقد أبغضني. الرواية قابلت بين الحب وبين البغض. نحن نقول المراد من الحب ماذا؟ حالة نفسية الانجذابية التعلقية بأمير المؤمنين عليه السلام. أنت تقول لا، ليس المراد هذا من الحب، وإنما المراد من الحب الاتباع. من أحبني يعني من اتبعني، من أحب عليا يعني من اتبع عليا. نقول لك ماذا تفسر البغض؟ البغض ما هو؟ تقول البغض هو عدم الاتباع. لا أحد يقرك على ذلك. بمقتضى قرينة المقابلة أن تلتزم بأن البغض هو عدم الاتباع. إذا كان الحب هو الاتباع فالبغض هو عدم الاتباع. إلا أننا نقول ليس الأمر كذلك. نقول الحب هو ماذا؟ هو الحالة النفسية الداخلية من التعلق بأمير المؤمنين. بقرينة المقابلة البغض هو الكراهية النفسية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن الشارع المقدس عندما يتحدث عن حب علي وعن فضل حب علي، فحب علي مأخوذ على نحو الموضوعية، وحب علي له قيمة في حد نفسه. لذلك لو جاء شخصان يوم القيامة، وكلاهما لم يعملا عملا، لا صلاة لا صيام لا زكاة لا حج، ولكن أحدهما كان يحمل في قلبه حب علي بن أبي طالب، والآخر ما كان يحمل حب علي في قلبه، فهل هما ثيان عند الله؟ كلا. من يحمل حب علي وإن لم يستتبع حبه عملا، هذا الحب له قيمة عند الله، له موضوعية عند الله، يثاب عليها الإنسان يوم القيامة، وإن كان يعاقب على ترك عمله، ولكنه ليس كمن لم يحب علي بن أبي طالب، ومن لم يعمل ليس سيان عند الله سبحانه وتعالى. فحب علي له قيمة وإن لم يستتبع عملا، وهذا معنى أن حب أمير المؤمنين مأخوذ على نحو الموضوعية. نعم، ليس المطلوب من الإنسان أن يتهاون في عمله وأن لا يلتفت في عمله، لأن حبه لعلي له قيمة، وكذلك عمله لله له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. إخوان يطلبون قياما آخر، لو تقدمتم من البداية لأرحناكم هذه المرة. تقدموا جزاكم الله خير، إلى الأمام تقدموا شوي. صلوا على محمد وآل محمد. على حب أمير المؤمنين ثانية.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
النقطة الثالثة من حديثنا حول حب أمير المؤمنين عليه السلام هي آثار حب علي بن أبي طالب. نحن عندما حملنا حب علي في قلوبنا، وعندما رفض غيرنا أن يحمل هذا الحب المقدس في قلبه، ما هو الفرق بيننا وبين غيرنا؟ ما هي آثار حب علي التي تميز من يحمل حبه عمن حرم حب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ هنالك آثار متعددة لحب أمير المؤمنين، أركز منها على أثرين. الأثر الأول لحب علي عليه السلام هو قبول الأعمال، فقد ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما ينقل ذلك الخوارزمي في كتاب المناقب من علماء العامة، يقول: قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: يا علي، لو صلى عبد وصام حتى صار كالشن البالي لم تنفعه صلاته ولا صيامه إلا بحبكم. لا تنفع الصلاة ولا تنفع الصيام ولا تنفع الزكاة إلا بحب علي بن أبي طالب. يقول ابن عباس: قلت للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أوصني. قال: يا ابن عباس، عليك بحب علي بن أبي طالب. قلت له مرة ثانية: يا رسول الله، أوصني. قال: يا ابن عباس، عليك بمودة علي بن أبي طالب. يا ابن عباس، فوالذي بعثني بالحق نبيا لا تقبل حسنة لعبد يوم القيامة حتى يسأل عن حب علي بن أبي طالب. قبول الأعمال بحب أمير المؤمنين عليه السلام. ولو أتعب الإنسان نفسه في العمل والطاعة والانقطاع إلى الله وجاء بغير حب علي لم يقبل الله منه عملا. قد يقول بعضهم كما سمعنا ذلك من بعض الشباب، يقولون: كيف نتصور ذلك؟ يعني هل يعقل أن يأتي إنسان يوم القيامة وقد أتعب نفسه في طاعة الله، في الصيام، في الصلاة، في الحج، لم يعص الله، إلا أنه بغير حب علي عليه السلام لا يقبل الله منه عملا؟ هل هذا يناسب العدل الإلهي؟ هل هذا يناسب عطاء الله سبحانه وتعالى؟ قلنا: نعم، ذلك يناسب عدل الله، لأن الله لما طلب من العباد الصلاة، ولما طلب من العباد الصيام، ولما طلب من العباد الحج، طلب جميع ذلك بحب علي بن أبي طالب. الآن لو جاء عبد يوم القيامة وكان يصلي من غير ركوع، لا يركع في صلاته، جاء يوم القيامة وعاقبه ربه، قال: يا رب، أنا صليت لك، أنا كنت طوال عمري أصلي. يقول له الله: نعم، لقد كنت تصلي ولكن ما كنت تصلي الصلاة المطلوبة. أنا كنت قد طلبت منك صلاة بركوع وأنت لم تأتي بالصلاة مع ركوعها. كذلك يقول الله لمن ترك حب علي بن أبي طالب: طلبت منكم الصلاة المقرونة بحب علي، والصيام المقرون بحب علي، والحج المقرون بحب علي، وغير ذلك لا قيمة له، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا قيمة للأعمال إلا بحب أمير المؤمنين. والقرآن يؤكد على وجود مجموعة من الأعمال لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأنها تفتقد الشروط المطلوبة فيها عند من قبل الله سبحانه وتعالى. الأثر الثاني لحب أمير المؤمنين عليه السلام تبديل السيئات حسنات. ورد في الرواية عن النبي الأعظم لذكره وآله الصلوات:
اللهم صل وسلم على
ورد عنه صلى الله عليه وآله قال حب علي حسنة، وهذا من طريق الفريقين، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. وورد عنه صلى الله عليه وآله حب علي بن أبي طالب يأكل السيئات كما تأكل النار الحطب، حب علي عليه السلام يذيب السيئات التي اقترفها الإنسان في حياته. قد يقول قائل هل معنى هذه الأحاديث الدعوة إلى ترك الطاعات واقتراف المحرمات تعويلا على حب علي؟ لا، ليس هذا هو المقصود. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول من أجرم في حياته، من أخطأ في حياته، من صدرت منه بعض السيئات بتغرير الشيطان، بتغرير أصدقائه، بجهالة، هذه السيئات إذا ندم الإنسان عليها والتزم بعمل الطاعة فإن هذه السيئات لا تبقى آثارها في ديوان أعماله، لا تبقى آثارها في صحيفة سيئاته. من الذي يزيلها؟ يزيلها حب علي بن أبي طالب. حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، حب علي يأكل السيئات كما تأكل النار الحطب. لذلك نحن عندما نأتي إلى بعض المقاطع الشعرية التي أنشدها الشعراء، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى من؟ إلى حيدر، هو كفي من نوب الدنيا وملاذي من في يوم المحشر. أو يقول القائل من توالى بعلي المرتضى لا يخافن عظيم السيئات، حبه الإكسير لو صب على سيئات الخلق صارت حسنات. بعضهم عندما يأتي إلى هذه المقاطع الشعرية يقول هذه المقاطع تحمل ثقافة خاطئة، الثقافة التي تستفاد من هذه المقاطع ثقافة غير إسلامية، ثقافة خاطئة. نحن نقول بل هي ثقافة القرآن. القرآن يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وأعظم حسنة وأعلى حسنة وأرقى حسنة حب أمير المؤمنين، فهو مذهب للسيئات بتصريح القرآن إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الثقافة الشعرية ثقافة القرآن وثقافة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. حب علي بن أبي طالب يأكل السيئات كما تأكل النار الحطب. اللهم ثبتنا على محبة علي والبراءة من أعداء علي. اللهم زدنا لعلي عشقا وحبا ولأعدائه بغضا وحقدا، واحشرنا تحت لواء علي عندما تحشر الخلق يوم القيامة. علي بن أبي طالب من حبه حب الله لأنه أحب الله وعاش حياته مع الله وقضى جميع آنات حياته مع الله سبحانه وتعالى. علي بن أبي طالب ولد مع الله وعاش مع الله وقتل مع الله، قتل في محراب الصلاة شهيدا. ولأن عليا انصهر في حب الله لذلك تأثر الكون، كل الكون لقتل علي بن أبي طالب، الجميع تأثر لفقد علي ولإراقة دماء علي. تقول الرواية لما قتل علي وخر في محراب الصلاة ما الذي جرى؟ اصطكت أبواب المسجد وهبت رياح سوداء وسمع الناس مناديا ينادي بين السماء والأرض تهدمت. مو بس إمامي أنا، إمامكم أمير المؤمنين جميعا، نحن جئنا الليلة جميعا نعزي في أمير المؤمنين، نحن جميعا الليلة جئنا نمع أمير المؤمنين. تهدمت والله أركان الهدى، مرحبا مرحبا. تهدمت وانفصمت والله العروة وانطمست والله أعلام التقى. شنو صاير؟ قتل علي المرتضى، قتل علي المرتضى، قتل ابن عم المصطفى، قتله أشقى. لما سمع الملائكة صوت جبرائيل ينعى أمير المؤمنين رفعوا رؤوسهم من صوامع العبادة وصرخ الجميع صرخة واحدة: وعليا وإماما. عظم الله أجوركم. تقول الرواية: كانت مولاتنا زينب جالسة في مصلاها تنتظر رجوع أمير المؤمنين، فبينما هي جالسة في المصلى وإذا بها تسمع المنادي ينادي: قتل علي المرتضى، قتل ابن عم المصطفى. فعمدت إلى جيبها فشقته، وعمدت إلى رأسها فلطمته، وصرخت: وأبتا. عظم الله أجوركم. فما بقيت امرأة في بيتها ولا مخدرة في خدرها إلا وخرجنا إلى المسجد ينادين: وإماما. عظم الله أجوركم. أقبل إمامنا الحسن إلى المسجد، وجد الناس مجتمعين حول أمير المؤمنين، فرقهم عنه. أقبل إلى أبيه في المحراب فوجد أباه مشقوق الرأس مخضبا بدماء، فانحنى على أبيه وضع راسه في حجره، قبله في جبينه وصرخ: وأبتا. يا علي. أفاق علي من إغمائه، التفت إلى ابنه الحسن، قال: بني أبا محمد، الآن يأتيكم اللعين بن ملجم بيد أحد موالينا من باب كندة. بينما الناس ينظرون، وإذا بحذيفة النخعي قد دخل ممسكا باللعين بن ملجم، التفت إليه الإمام الحسن، قال حذيفة: كيف أمسكت بهذا اللعين؟ قال: سيدي، لقد كنت نائما وإذا بزوجتي تنادي بأعلى صوتها: حذيفة حذيفة، أتنام عيناك وقد قتل أمير المؤمنين؟ خائفة مرتبكة، علمت أنه القاتل، جئت به إليكم. ما إن أتم حذيفة كلامه وإذا بإمامنا قد تغير حاله. ماذا بني حسين، بني حسين، بني عباس، احملوني إلى الدار. يا الله، فحملوا إمامنا على الأعناق. يا علي، فارس بدر وحنين لا يستطيع المشي على رجليه. يا شيعة علي، يا أولاد علي، الكل ينادي وعلي. أقبلوا بإمامنا إلى داره، فلما قربوا من الدار التفت إلى الحسن، نادى بني أنزلني ها هنا لأدخل إلى الدار راجلا. قال أبا علي، لا طاقة لك على المنش، لم تريد النزول ها هنا؟ قال بني، أخشى أن تراني أختك زينب. أخشى أن تراني أختك زينب على هذه الحالة فيرتاح قلبها. ولكن يا شيعة، حملوا مولانا، أقبلوا به إلى الدار. لما وصلوا وإذا بزينب واقف على باب الدار، فلما نظرت أباها لطمت على رأسها وصرخت وعلي وعلي صدت منادى يا المجيب لي ونا أريد أسمع ونا على أمير المؤمنين. صدت منادى يا المجيب لي هالشايلين وياكم ابن لما سمع الحزن وإحسان قالوا يا زين البطل لوني. لما سمع الحسن وإحسان قالوا يا زين زيد لوني أهبون الخضار والراس نار. يا علي يا علي والله أبونا الخضار والراس نار.